إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية تحتاج إلى بيان الطريق ومعرفة الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكثرة ما تراكمت عليها من الشبهات والضلالات التي توالت عبر هذه القرون الطويلة من وقت أن تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من هذا الوقت الذي تركنا فيه نبينا على المحجة البيضاء حتى الآن، وزاغ كثير من الناس فتهالكوا، هلكوا وأهلكوا غيرهم، وضلوا وأضلوا غيرهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه وهو على الحوض يسقي الناس، نسأل الله أن نشرب من يده الشريفة سقيا شربة لا نظمأ بعدها، يزاد عن حوضه أناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون ويحرمون. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمتي أمتي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأحدثوا في دين الله وغيروا وبدلوا معالم المنهج، طريق اللي الناس تلتزم به ببساطة ويسر مع وضوحه، لكن توالت التراكبات وعوامل الزيغ والانحراف والطرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم يمنة ويسرى. لذلك نود أن نبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه: قل إن هو هدى الله هو الهدى. ده الهدى الحقيقي التي تجعل السعادة في الدنيا نصيبا للمؤمنين والفوز في الآخرة. وطريق النبي عليه الصلاة والسلام هو طريق الأنبياء والمرسلين كلهم على نسق واحد في توحيد العبادة لله عز وجل والتصديق بخبره واليقين بوعده من آدم كما قال له عندما نزل من السماء مع أمنا حواء: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هنا اللي هو الهداية، طريق الهداية، لأنه بيشمل الحياة كلها. ماذا تصنع في هذه الحياة؟ فالله يرشدك ويذكر لك ويذكرك، فتذكر الله عز وجل دائما في تحركك وفي نومك وفي حركتك وسكنتك، تجد المسلم عنده الهداية الربانية. لذلك احنا غرضنا الأساسي بيان الحق للناس، ونحن على يقين ان مش كل الناس سيلتزموا بهذه الهداية. يعني اللي يتصور أن العالم بأسره سيكون على هداية من ربه على طريقة الأنبياء والمرسلين فهذا مخطئ. لأنه عاكس الإرادة الكونية والمشيئة الربانية في خلق العباد. لذلك الاختلاف بين العباد فضلا عن المسلمين المنتسبين لدين خاتم الأنبياء والمرسلين واقع لا محالة، بالإرادة الكونية قدرية حتمية التي لا تتغير ولا تتبدل هيحصل في اختلاف بين الناس، وهيبقى فيه مسلم وكافر، هيبقى فيه موحد ومشرك، هيبقى فيه ظالم ومظلوم، مالك ومعدوم، ملك ومملوك. حياة كده خلقها لتنوع الابتلاء بالنسبة للناس. فالاختلاف واقع بالإرادة الكونية القضائية الحتمية، لكنه محرم بالإرادة الشرعية التكليفية التي كلفنا الله عز وجل ألا نختلف. فواحد يقول لك يعني هو يقول لنا الاختلاف واقع والناس هيفضلوا على هذا الاختلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، وبعدين يحرموا بالإرادة الشرعية. نعم، يعني يخلق الكافر ويعاقبه. نعم، فواحد يقول لك ازاي كلام ده؟ بالابتلاء، حكمة، حكمة ربنا في خلق الأشياء أنه خلق المؤمنين والكافرين وخلق الناس أجمعين، هو اللي خلقهم، ما فيش رب ثاني. لكن ما جبرهم بل خيرهم، تخيير من حقك بإرادتك، واختار السبيل، السبيل اللي رسمه لك بإرادته الشرعية، طريق الجنة أنت بتختار فيه. فسواء اخترت طريق الجنة اللي أنت هتبقى مسؤول عنه في إنقاذ نفسك، أو رفضت الإرادة الشرعية واخترت طريق النار، فلا يعني ذلك أنك أقوى من رب العزة والجلال. لا، إن بعض الناس يظن أن الغرب في تقدمهم وقوتهم ومحاربتهم لله عز وجل ولأوليائه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن عندهم قوة وجبروت يفعلون ما يشاءون، أبدا، بل هم في قبضة الله وتقديره وخلقه وتدبيره، تدبير الكون. فالله عز وجل الأمر مرده إليه، أمر الكون. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عشان كده عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على هذا الأساس، إيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله عز وجل سوف يكون. دي قضية مش فيها افصال. لذلك لا نخشى إلا الله، لأنه هو الأقوى في قوة. أدكوته إن كان في حد يقدر على ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا موجود. لذلك نحن نؤمن أن اتباعنا لشرع الله والعمل بما يرضي الله ويوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة فيها النجاة. فالاختلاف محرم شرعا لكنه واقع كوننا، ما تبقاش تدفعه. فمن باب النظر إلى القدرة وأفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرين، ومن باب النظر إلى الحكمة وتوحيد العبودية ووقوع الابتلاء وتحمل الجزاء والمسؤولية التي تتعلق بالاختيارات البشرية كان النهي الشرعي عن التفرق والتشرذم والاختلاف والأمر بالاعتصام والوحدة والائتلاف. عشان كده لازم الاختيارات بتاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي جمعنا. أساليب التجميع والوحدة والاتفاق لازم تكون بإرادة الناس مش غصب عنها. فلو أن أهل الإسلام اختاروا طريق الله اللي فيه الإرادة الشرعية هيتوحد، لأن الكل ماشي على صراط أصبح الجمع كبير. تخيل إن فيه طريق نودي إلى أو يؤدي إلى كل أسباب السعادة، الجنة، تمكين في الأرض، طريق ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به سيمكن لأمة الإسلام. فبقول لك الطريق أهو، فالناس ماشية في طرق تانية وسايبة الطريق ده. لكن لو حدث لهم وعي وأدركوا كيف يهتدون فالكل هيتلم على نفس الطريق، هيبقى ماشي في سكة صح، فيكسر العدد والكل هيجتمع في هذه الأرض، أرض السعادة اللي فيها التمكين والأرض اللي فيها الميراث الحقيقي وهي الجنة. لكن لو واحد ماشي في طريق ومنحرف عن الطريق، طب ده هنجيبه ازاي؟ ده هنجمعهم ازاي؟ او واحد يقول لك نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما يقول هذا الكلام الا جاهل واحمق كمان. ليه؟ لان الاجتماع اللي بيتكلموا عنه، طب افرض واحد ماشي معاكس او منحرف، اجيبه ازاي ده على الطريق؟ يجي معايا شويه على الطريق وبعد كده الاقيه واقف في صف الاعداء، ولا يبقى انت بتجتمع على ايه؟ على دنيا؟ على مصالح؟ لا، الاجتماع الحقيقي عند الاعتصام بكتاب الله وبسنه رسوله. الكل يمشي على الطريق اللي خطه النبي عليه الصلاه والسلام، هيكسر العدد ويتالف الناس، ولازم يكون باختياره. لان اللي جاي قاهر بيبقى خاين او عميل. يعني لو في واحد جاي غصب عنه ومفروض عليه ان هو يبقى مسلم وهو رافض، هيظهر النفاق على طول والخيانة، ويضحك في وشك ويغدر بيك. إذن القضية كلها مبنية على الدعوة والإقناع، على بلوغ الرسالة للناس، على بيان إرادة الله الشرعية، على بيان الكتاب والسنة للناس. فإن أدركوا حقيقة ما عليه هذا الهدي النبوي وأن الخير كل الخير فيما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وحس بالافتخار والشرف أنه ماشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي هذا الإنسان مهما كان تقصيره لكنه ماشي صح، ماشي في الطريق. إنما اللي ماشي يمين وشمال تبقى تعتمد في ده إيه؟ ناس منفلتة يبقوا معانا وهم علينا، عيون لأعدائنا، جواسيس، خول، عملاء، كما ترى في عملاء الماسونية، وكما ترى في المنحرفين من المنتسبين إلى الأمة الإسلامية. دول علينا ولا معانا؟ ركز وشوف، هتلاقي الشخص إن كان جاهل نعرفه، لكن يبقى عارف ويحيد وتقول إنك تجتمع معاه، إزاي الكلام ده؟ مش هيحصل إلا إن هجيب لك بلاء ووبال. تلك مشيئة الله في خلقه وما قضاه وقدره في ملكه، فالله عز وجل على عرشه في السماء يفعل ما يشاء، وبيده أحكام التدبير والقضاء، قضى بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء، ثم يتحول العالم بعد ذلك إلى دار الجزاء، يخلق الله ما يشاء، ولكن حكمته سبقت فيما تم به القضاء، ولذلك يذكرنا الله عز وجل في كثير من المواطن بتلك الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء، لولا ما دون في أم الكتاب من أحكام القضاء، فريق في الجنة فريق في السعير. فقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يوم خلقهم أتباع آدم أمة واحدة، فاختلف، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إيه الكلمة اللي سبقت من ربنا؟ إن كتب في اللوح المحفوظ في تقديره الذي يخصه والذي يعلمه وحده لا يعلمه سواه، الكلمة اللي سبقت في أم القضاء في القضاء إن الدنيا تبقى دار الابتلاء، فلازم يخلق الكافر والمؤمن. طب الكافر هيكفر، ممكن ربنا ينتقم منه في لحظة، بس ربنا سبحانه وتعالى كتب إن لازم الحكمة تتم فنسيبه. تخيل بقى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب هو بص، ما هو تشاف الظلم وبغي في الارض وعدوان على الخلق، هقول لك ربنا ليه ما بيخلصش الناس من الامريكان دول اللي جايبين لنا المصايب؟ حلف النيتو ليه حلف النيتو على المسلمين؟ امم متحده متامره على المسلمين، ما ربنا يخلصنا منهم ويجيب لهم بليه تريحنا من تعب الاعصاب اللي بنشوفه كل يوم. مزقوا بلادنا وضيعوا امتنا، فأين نصر الله لنا؟ فواحد يقول الكلام ده، لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إني سبق الكتاب أنه يخلق الناس للابتلاء. جايز يرجع، جايز يتوب، على ما توصل للحجة، على ما تبين الإسلام بالصورة الصحيحة، على ما تكشف مؤامرات قادتهم في تشويه صورة الإسلام، وتبين لعامة الناس هناك فين الإسلام الصحيح. هو ده السبب. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يبقى أجلهم وأخرهم. ليه أجلهم وأخرهم؟ عشان الحساب في الآخرة، هناك دار جزاء. لو ما كانش فيه حساب ولا جنة ولا نار، ساعتها تقدر تقول إن فيه ظلم في الكون، ظلم في الكون واقع، وما فيش حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن هذا لم يحدث، بل وعد الله عز وجل بحسابهم ولو بعد حين في الدنيا. يأخر ويأجل حساب لكن هيحاسب. فأحيانا ترى الانتقام بعدل الله من شخص آذى الناس، لكن يظهر بعد 10-20 سنة، فيقول لك شوف سبحان الله، ده افترى على ده ولفى له تهمة وسجن وقتل، بعد 10 سنين ربنا سبحانه وتعالى يرينا في آية، فيجي واحد يعمل فيه نفس اللي عمله فيه. وكان بعض الخلفاء يجيب بعض الرؤوس قدامه كده عظام، يعني قل هذه الرأس التي قطعت قطعها فلان، وهذه الرأس قطعها فلان. خلي بالك الرأس دي قطعت الرأس دي، فجيه واحد من نسل الأولاني قطع الرأس الثاني. هنا بتحقق العدل ولو بعد حين، فين؟ في الدنيا. فما بالك بعدل الله في الآخرة؟ عد ربنا سبحانه وتعالى عندما يأتي الرحمن على عرشه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وتسمع قال الله تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. سبحان الله. يبقى عدل ربنا في الحياة سيحدث، لكن فيه ظلم يا شيخ. فيه ظلم بس عشان الابتلاء والحكمة التي سبقت في القضاء، فلولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معالجتهم بذنوبهم لقضي بينهم. كيف يقضي بينهم؟ يعني ربنا ينجي المؤمنين في ساعتها ويهلك الكافرين المكذبين على الفور. ساعة ما يعمل معصية أو يأذي حد من المسلمين يبقى ربنا يشله على طول. لكن سبق الكتاب بأن فيه ابتلاء، صار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، ولكنه أراد سبحانه وتعالى امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض تحقيقا لحكمته في تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على قلب رجل واحد في الالتزام بمنهج الإسلام، فإن مشيئته مطلقة وغير مقيدة ولا قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكن اقتضت قدرته ألا يزالون مختلفين لتتم حكمته في المخالفين لصراط الله الذي أنزله للمؤمنين الموحدين، ويتميز أهل الجنة عن النار. هو ده المعتقد اللي احنا بنعتقده فيما يتعلق بالحياة، إن في إرادة كونية وإرادة شرعية. بالإرادة الكونية هتلاقي المخالفين كتير والنصابين أكثر والكذابين ما تعرفش عدهم والمفتريين والظالمين وأهل البغي والعدوان في الشرق أو في الغرب. هيقولك بكل الأوجه بغي وعدوان تحت مسمى السلام العالمي، حق الاغتصاب الفيتو تحت مسمى الأمن العام والشرعية الدولية. هيجي لك كل الطرق دي. فالله عز وجل بقدره الكوني وإرادته الكونية، القدر لا يكون إلا كوني، بإرادته الكونية شأن يكون في هذه الأمور، لكن بإرادته الشرعية التي تظهر الطبائع البشرية من الخير والشر ويقوم سوق الاجتهاد والجهاد، المسلمين يصطفوا بقادتهم وجيوشهم في مواجهة أعداء الله وحمل الأمانة التي تركها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينجحوا في الابتلاء وربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم في الأرض مش كده وبس، ويسعدهم في الآخرة. عشان كده احنا بنقول ديت واضحة في عقيدة أهل السنة لمن أراد الهداية الحقيقية. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكون الناس أمة واحدة كأمة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهم الحرية في الاتباع وجعل لهم الاستطاعة والقدرة على الامتناع، فلا إكراه في الدين، وسوف يحاسبهم أجمعين كما قال رب العالمين ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فما خلقهم الله إلا ليعبدون، يعبدونه باستخلافهم في ملكه وابتلائهم بأمره وشرعه، ثم يحاسبهم بعدله وفضله. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كده شوفوا الوصف ده، أقول هداية ربنا الحقيقية، قل إن هدى الله والهدى، الهداية الشرعية بقى. عايز تعرف طريق الأنبياء المرسلين، اعرف الكلمتين دول. أهل الإيمان المتبعون لنهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين يسألون الله عز وجل أن يمسكهم بالحق باعتصام. أهل الإيمان وجب عليهم أن يسألوا ربهم الاعتصام بشرعه الذي أنزله طريقا للهدى، وأن يوفقهم إليه، وأن يعينهم عليه. إياك نعبد في الأوامر والصراط بس، وإياك نستعين، يعني يا رب أعنا على هذا الصراط، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فما تنساش دي. إن بعض الناس يتصور إنه مجرد بس ما يقول الآيات والأحاديث خلاص كده وصل الأمر. ما تنساش أنت وأنت بتبين الحق أو بتعمل حاجة عايز تهتدي فيها إلى الصراط المستقيم في بيتك أو في أهلك، الاستعانة بالله، تقول يا رب احفظني واحفظ أهلي، يا رب احفظ بلدي وولاة أمري. ولازم تحدد هنا على الطاعة، لأن الحفظ المطلق ممكن يكون فيه طاعة ومعصية، فتحدد. عشان كده لما ندعو الولي الأمر ونقول اللهم احفظ ولي أمرنا على طاعتك، عشان هو لو عصى الله عز وجل احنا براء من هذه المعصية وتحمل المسؤولية. بنقولها كده بجرأة، هو المسؤول. فالناس مش قادر تستوعب، فيفكروا مجرد الدعاء لولي الأمر يوم يقول لك ايه ده، ناس جواسيس وعملاء أمن دولة وشغالين معرفش مع مين. يا أخي ده منهج، ده الدين. أما تدعو الله عز وجل أن يحفظه على طاعته فيطيع الحق سبحانه وتعالى، يبقى أنت زعلان منه ليه؟ إلا أن يكون في نفسك مرض عايز تمسك مكانه، يبقى دي حكاية كده واضحة. إنما هو لو استقام وربنا سبحانه وتعالى أصلح به البلاد والعباد، تبقى متضايق منه ليه؟ لماذا لا تدعو أن يوفقه الله عز وجل إلى العمل بما يرضيه؟ شوف بقى العملية ديت هي تقيلة على النفس أو خصوصا على بتوع الإخوان، ما يطوقهاش حتى دي. ليه؟ لأن هو مش غرضه إصلاح ولي الأمر أيا كان نوعه ولا اسمه، اللي ملك ولا رئيس، لا، هو قصده إن هو يشيله ويحط مكانه واحد من أتباعه أو هو نفس اليوم. عشان كده قلنا ده خلل وتضييع للأمة وتضييع للشرع. فأنا لما أدعو ولي الأمر أن يحفظه الله على طاعته، وأبرأ إلى الله أن يوافقه في معصيته، وده اللي قلنا بعد السلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن وجدت هذه الكلمة ثقيلة على قلبك ومش قادر تتقبلها، فاعلم أن في قلبك مرض. دي بنقولها لمين؟ لكل المسلمين. لو كان الدعاء لولي الأمر أن يحفظه الله على طاعته عامل لك مشكلة في قلبك ومش قادر عليها، يبقى اعلم أنك لست على المنهج ولست على الصراط المستقيم. ليه؟ حللها كده بالراحة وشوف، هتلاقي أن اللي بيدعو على ولي الأمر هو عايز يشيله مش عايز هدايته. طب يا أخي إيه المشكلة لما يكون فلان هو الرئيس أو الملك؟ بس ربنا يعينه على طاعته سبحانه وتعالى وينفذ أوامره على وجه الكمال. مش قادر، ده دعاء. لو أنت رجل مثلا صادق ربنا استجاب لك هيصلح به أمة، يبقى مش قادر يتكلم به. لا، إزاي أدعو الواحد حسن البنا جعله كافرا وكل من كان في جيشه كافرا، فهو أقرب إلى تكفيره وإلى المؤامرة عليه والقضاء عليه، بل يدعو بعضهم ويقول الله يحشر معاه وكأن الجنة في يده. إذا أنتم منهج سفهاء فشل، لن تصلوا إلى شيء من الأشياء لأن مش مع ربنا سبحانه وتعالى. المنهج الحق هو هذا، عبادة واستعانة ودعاء إن ربنا يوفق. لكن أنتم قعدتوا تدعوا مثلا 90 سنة وما استجاب الله لكم، بل خيبكم ومزقكم في الأرض كل ممزق. أفلا تعقلون؟ أفلا ترجعون؟ فين العقول؟ ما زالوا على منهج الخوارج يتآمرون على المسلمين ويسعون إلى هد بلاد المسلمين. الدعاء والاستعانة، ولا بد لأهل التوحيد والإيمان وأصحاب العقيدة للحق، لا بد لهم عند دعوة المخالفين أو الحوار معهم أن يضعوا في أذهانهم هذه الحقيقة الإيمانية في فهم العلاقة بين معاني القدرة الإلهية ومعاني الحكمة الإلهية. في قدرة وفي حكمة، بالقدرة يقدر يعمل كل حاجة، وبالحكمة ربنا يبتلي العباد ويؤخر ما يؤخره من أفعال العباد والمحاسب عليه، اللي هي العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. وهذه عملية يحتاج صاحبها إلى عمق علمي وبعد نظري وحالة إيمانية كبيرة عشان يستوعب العلاقة بين توحيد العبودية وتوحيد الربوبية. فلن يستجيب إلى الحق إلا من رغب بصدق في اتباع الرسول عليه السلام وعمل بمقتضى أدلة المنقول كتاب السنة، وطلب من ربه الهداية والاعتصام بحبله طلبا خالصا من قلبه. تدعي من قلبك كده، يقول لي أخي أنا مش قادر، أنا أدعي لابني صحيح من قلبي، إنما أدعي لولي الأمر أو اللي ماسك البلد من قلبي مش قادر. لا، يبقى راجع قلبك بقى، ادعي من قلبك إن ربنا يهديك، ادعي من قلبك إن ربنا يحفظ على الطاعة، ادعي من قلبك إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في تحقيق العدل في الناس. طب لك لسه ما شفناش العدل الكامل، هو انت لازم تشوف العدل عشان تدعو؟ لا، ده انت تدعو عشان ربنا يهديه. يقول لك لا، لما ربنا يهديه الاول ادعو له. طب ده ما يبقاش ابتلاء بقى، ده ربنا بيبتلينا على اساس ان يحقق لك من خلال استعانتك بيه. عشان كده شوفوا ادعيه النبي عليه الصلاه: من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، وما سماش شخص بعينه. ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. طب هنا تدعو في حال ما تكون نيته سيئه، ادى دعاء النبي عليه الصلاه. طيب لو كانت النيه طيبه عنده وهو مش عارف، يبقى ربنا يبصره بالحق فيدعي ان يرزقه البطانه الصالحه التي تدل على الخير وتحض عليه. كده انت بتتعامل مع ولي الامر بمنهج شرعي، لا خايفين منه وفي نفس الوقت ادينا لما يرضي الله تجاهه. لكن الحته دي المسلمين ما حدش بيفكرهم بها كتير وبيخافوا يتكلموا فيها. ليه؟ لان المشايخ المطلوب منهم ان يكونوا على امانه العلم، ماشيين ورا الديمقراطيه الغربيه والثقافة والليبرالية، فخايف ينقضها علنا، هو عارف انها باطلة، فيكون سبب في بلاء ولي الامر وابتلائه ويتحملهم الوزر. وان ادرك ولي الامر الحقيقة يعزلهم، لكن هو في الغالب ان له وهو غير متخصص مثلا فيتحمل الوزر كاملا. يبقى القضية كلها في بيان الحق. لو بينوه للناس وأرشدوا الناس جميعا حكاما ومحكومين لن صلح الحال، هترجع القضية تاني للمنهج اللي احنا قلناه في الأول، إن القضية قضية بيان حق ودعوة. قل إن هدى الله هو الهدى. إنما بقى لما تلاقي المسألة مرتبطة بحاجة تانية، أهواء وأمور من هذا القبيل. فدائما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد بسبب ضلال من يقومون على هذا الدين أو انحرافهم أو عدم بيانهم أو سكوتهم في الوقت الواجب بيانه أو غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، في أول هذه السلسلة قل إن هدى الله والهدى، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر حاجات واضحة جدا. واحد أحيانا ما يبص في القرآن على معالم الطريق، مش بتاع سيد قطب بقى، لا، إيه الطريق النبوي، طريق اللي تمشي وراه وتبقى أنت مطمن. فيوم يقول لك إيه، إن أرسلناك بالحق، بيقول النبي عليه الصلاة حد غيره، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لواحد تاني أبدا مهما كان. لا قالوا الحسن البنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، لأن بعض الناس بياخد الكلام ده ويحطه على الشيخ بتاع الطريقة. يا أخي الرسول عليه السلام هو البشير النذير والذي جاء برسالة فيها الحق، كل الحق، إنما ما سوى هتلاقي فيه الصواب والخطأ. فلا تعتقد في أحد العصمة إلا في النبي عليه السلام، وشو ده اللي قاله الأئمة الأربعة، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. جاي برسالة من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى عاصمه عشان يبقى قدوة، إنما لم يعصم سواه عشان يبقى قدوة وتجعل الثقة التامة فيه أساسا في بيعتك، زي البيعة الزور اللي بيعملوها والثقة التامة في قيادته. فيبقى واحد الله أعلم به يعمل نفسه مرشد للعالمين ولازم بيعه بالثقة التامة. أين عقولكم يا قوم؟ ده ربنا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلا حادوا عن الصراط. وبعدين يقول لك بعد إيه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما احنا معاناتنا الوقت كلها من اليهود والنصارى، الأمم المتحدة اللي ماسكها اليهود والنصارى، حلف النيتو اللي ماسكه اليهود والنصارى، أمريكا اليهود والنصارى، كل البلاء اللي بيحل بالأمة الإسلامية اليهود والنصارى. عشان إيه؟ عشان نمشي وراهم، نبقى مثقفين زيهم، نبقى متقدمين. حتى في مصطلح التقدم ده الواحد قاعد بيفكر يقول إيه، شوف هم استخدموا عدة مصطلحات غريبة، منها حكاية التقدم، يا إما تبقى متقدم يا إما راجعي متخلف. فالناس حطت في دماغها أنا عايز أبقى متقدم مش عايز أبقى متخلف، وبعدين ربطوا التقدم بأنك تتبع طريقة اليهود والنصارى، تأكل أكلهم، تلبس لباسهم، تتكلم مثلهم، ترقص رقصهم، تعيش على فسادهم الأخلاقي، ولا تغار على عرضك ولا على أهلك، هو ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فالصراط كده كده تبقى متقدم، تحافظ على عفتك وشرفك، تحافظ على امرأتك وبنتك، تحافظ على أولادك وتقول لهم اتقوا الله، ولا تسمح لبنتك أن تكون كاسية عارية، لك متخلف. يبقى اللي طلع المصطلح بتاع التقدم ده مش مسلم، يهودي نصراني، لأن حطك في مأزق، يا تبقى متقدم يا تبقى متخلف. فواحد يقول لك ايه، لا يا عم مش حسب متخلف، يا تبقى مثقف يا تبقى رجعي. خلي بالك طب مثقف يعني ايه؟ هو حط على اساس يجرك الى طريقتك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، تمشي تبعهم على طريقتهم، وان كانت المله بتاعتهم مله انحراف. اصل واحد يقول لك ايه ده هن الكلام على دينهم يعني، لا، حياتهم كلها اصلا لما ترجع لكتابهم تلاقي تنفيذ حرف اللي في الكتاب، بس ما حدش عارف لان الورثه اللي عندهم الانحلالات الاخلاقيه كلها بتفاصيلها في كتبهم التي حرفوها عن رسالة الأنبياء. عشان كده الناس بترى لا تاخد بالك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. يقول لك عبد المثقف يبقى تمشي تبعه. عشان كده ما تلاقيش واحد من المثقفين، بصوا كده اهو الدليل اهو، شفت واحد من المثقفين اعلاميين او غير اعلاميين او دعاه موظفين له بينقد في النصرانية أو في اليهودية؟ أبدا. إنما كل نقده في نسف هداية السماء تحت مسمى التخلف والرجعية بنحاربها. حتى مصطلح الكراهية، كراهية لمين ومحبة لمين؟ فيخلينا في الكراهية في كل من يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لهم لا، كل الكلام ده خلي بالكم بقى، احنا فاهمينكم كويس، بنقول لهم كده، وده دور البيان. عشان كده مثل هذا الكلام اللي ينبغي على الدعاء ان يبينوه جهاد اقوى من جهاد السلاح، عشان تكشف العبهم. اللي يستخدم مصطلح التقدم وفي مقابله التخلف لعبة يهودية نصرانية، مثقف ورجعي نفس الكلام، تنويري وظلامي. تنويري ايه؟ يبقى التنويري تمشي ورا اليهود والنصارى في طريقتهم وحياتهم، تمشي ورا البابا بتاعهم، والظلامي تمشي ورا النبي عليه السلام. لا، كلها لعيب. قل ان هدى الله هو الهدى، ودي بنقولها لكل اولياء الامور ولكل الحكام والمحكومين، قل ان هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. اللي حيمشي وراهم بقى بعد بيان الحق والرساله، ما لك من الله من ولي ولا نصير، يبقى خلوهم ينفعوك. عشان كده بنقول التعامل مع الغرب يبقى في حدود الحفاظ على الأرض والعرض والدين، فنتعامل معهم بما شرعه رب العالمين، والصدق وعدم الكذب بحيث تكشفهم وتكشف العبد. ففي شرف في التعامل بصفة الإسلام وصفة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن هدى الله والهدى، فأول حاجة بيناها في قوله قل إن هدى الله والهدى، هذه السلسلة نسأل الله أن يعيننا عليها، إن احنا آمنا بتقدير الله الكوني، وآمنا بحكمة الله عز وجل في خلقه، آمنا بتوحيد الربوبية، وآمنا بتوحيد العبادة، آمنا بإياك نعبد وإياك نستعين، آمنا بأن الاختلاف واقع بين العباد بإرادة الله الكونية، ولكنه محرم عليهم بالإرادة الشرعية، فوجب عليهم أن يتبعوا الطريق الصلاح، طريق الصلاح الذي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي شبابنا وبناتنا وسائر نساء المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وإن أعوذ بك من النار. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. في الصلاة إلهي أتتني